نستعين بالله عز وجل ونبدأ دروسنا ونواصل القراءة في كتاب القواعد المثلى للعلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وذكر الشيخ أن لأسماء الله الحسنى قواعد تحكمها، وذكر القاعدة الأولى وهي أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. وقفنا عند هذا الحد ولا أخذنا شيء جديد؟ القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: الأول ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ثبوت حكمها ومقتضاها. وإن دلت على وصف غير متعد، أي أن الاسم إن دل على وصف غير متعد تضمنت أمرين اثنين: ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل. يبقى أصبح عندنا أسماء الله عز وجل لا بد أن تدل على وصف، وهذا أمر منتهٍ في القاعدة الثانية: أعلام وأوصاف. وقلنا أن اشتمالها على أوصاف لا ينافي العالمية بعكس أسماء البشرية، وعليه كل اسم ثبت لله عز وجل بنص تضمن هذا الاسم وصفا لله عز وجل. النظر إلى الوصف، هل يا ترى هذا الوصف متعد أو غير متعد؟ معنى كلمة متعد هذا يرجع إلى لغة العربي، فقسم العلماء الأفعال إلى قسمين: أفعال متعدية وأفعال غير متعدية، كما سوف يأتينا في دراسة النحو. الفعل المتعدي إما أن يكون متعدي إلى مفعولين، وإما أن يكون متعد إلى مفعول واحد، والفعل الغير متعدي أي لا يكون له مفعول. كذلك هنا، فننظر إلى الاسم الثابت لله عز وجل، وننظر إلى الوصف الذي تضمنه الاسم. خليكم معي أخونا ركزوا في القاعدة دي. ننظر إلى الاسم وإلى الوصف الذي تضمنه الاسم. طيب أسأل وأقول، هل يوجد اسم من أسماء الله عز وجل الثابتة بالنص لا يتضمن وصف أم لا يوجد؟ لا يوجد مطلقا، لأن من قال أن الأسماء لا تضمن الصفات هذا قول الجهمية والمعتزلة. يبقى كل اسم لله عز وجل هذا الاسم تضمن وصف، فبننظر إلى الوصف، يبقى الاسم خلاص انتهينا منه، ننظر إلى الوصف الذي تضمنه هذا الاسم. فإن كان هذا الوصف متعد، متعد يعني عبارة عن فعل له مفعول أو أكثر، ففي هذه الحالة يترتب على ذلك ثلاثة أمور معتبرة: الأمر الأول ثبوت الاسم، والأمر الثاني ثبوت الوصف، والأمر الثالث العمل بحكمه وبمقتضاه. أما إن كان الوصف غير متعد فيلزم منه أمران اثنان: الاسم والوصف فقط. طيب نقرأ كلام الشيخ. قال: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب غفور اسم من أسماء الله عز وجل، دل على ذلك بثبوت النص في الآية التي بين أيدينا وغيره. طيب غفور هذا اشتمل على وصف أم لم يشتمل؟ بدلالة التضمن، دلالة إيه؟ التضمن. واخد بالك، هذا الوصف وهو وصف صفة المغفرة لله عز وجل. طيب صفة المغفرة الفعل منها يغفر، هذا الفعل هل يا ترى هو متعد أم غير متعد؟ بمعنى يلزمه مفعول أم لا يلزمه مفعول؟ يلزمه، هيغفر إيه وهيرحم إيه؟ يبقى يلزمه إيه؟ يلزمه مفعول. فلما لزمه المفعول دل على أن هذا الاسم يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الثالث بعد الاسم ثبوت الاسم وبعد ثبوت الوصف، الأمر الثالث العمل بحكمه وبمقتضى. قال الشيخ: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين، ما الذي يعنيه الشيخ بالاسمين؟ الغفور الرحيم، أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. أدي معنى كلمة ثبوت حكمها ومقتضاه. مقتضاه ما مقتضى صفة المغفرة؟ أن يغفر. مقتضى صفة الرحمة أن إيه؟ أن يغفر. أيضا مثال ذلك اسم الله السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله عز وجل، وإثبات السمع صفة له سبحانه وتعالى، وإثبات حكم ذلك ومقتضى وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت، أي الإسماء دلت على وصف غير متعد تضمنت أمران اثنين. يبقى انتقل الشيخ إلى الحالة الثانية، وهو أن يكون الاسم دل على وصف، والوصف عبارة عن أصله فعل غير إيه؟ غير متعد، غير إيه؟ متعد، يعني فعل لا يلزمه مفعول، بل يصح الكلام بكون إيه؟ بعدم وجود الإيه؟ المفعول. فهذا يتضمن أمران اثنان: ثبوت الاسم، ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. وأتى الشيخ بمثال اسم الله الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة له. طيب ثبوت صفة الحياة لله عز وجل بناء على هذا الاسم، وهي صفة ذاتية لله عز وجل خبرية. هذا الاسم اللي هو حي لا يلزمه مفعول ولا يتعدى، وعليه تضمن أمران اثنان: الاسم والإيه؟ والوصف. طيب المطلوب، وهذا تصنعه لإيه؟ لتتسع مداركك لهذا الأمر، تأتي على الأسماء التي جمعها الشيخ اللي هو العثيمين في الكتاب الذي بين أيديه، وتنظر إلى هذه الأسماء وتطبق القاعدة الثالثة على الأسماء كلها. ده المطلوب منك تصنعه لنفسك وليس لي. إن أتيت به للمراجعة فنعم الرجل، وإلا فنعم الرجل. واخد بالك؟ يبقى تنظر إلى كل اسم من أسماء المولى عز وجل وتنظر إلى الوصف الذي تضمنه هذا الاسم، واخد بالك؟ وتنظر هل هو وصف متعد أم وصف غير متعد. طيب ما الذي يجب عليك أن تفعله إن وجدت اسما لا يتضمن وصفا؟ تعمل يا شيخ تامر؟ طيب السؤال واضح يا مشايخ؟ احنا قلنا في واجب هنعمله، هننظر لأسماء ربنا عز وجل التي جمعها الشيخ المبارك في كتابه، وهنشوف الاسم من خلاله سيثبت الاسم لله عز وجل، وأيضا من خلال الاسم هناخد منه ايه؟ وصف للمولى عز وجل. هنشوف إن كان هذا الوصف متعد أو غير ايه؟ متعد. انت هتشوف من خلال دراستك للنحو ومن خلال النظر إلى الوصف، واخد بالك؟ فإن كان متعد إلى وصف يبقى تثبت ثلاث أمور. الأمر الثالث هو العمل بحكمها ومقتضاه. إن كان غير متعد يلزم منه إيه؟ أمرين اثنين، ثبوت الاسم وثبوت الوصف. السؤال بقى اللي عاوزين نشوف له جواب يا شيخ علاء، ما الذي يجب عليك أن تصنعه إن وجدت اسما ها لا يتضمن وصفا؟ تعمل إيه يا شيخ أحمد؟ مش تضبط شوية مشايخ؟ طب أنا يعني سألت غلط قمت الفاش خر. يستحيل أن يوجد اسم من غير وصف، واضح يا أخونا دي ولا عاوزة؟ ماشي الواحد لازم يصف. مثال ذلك اسم الله الحي، نحن ذكرناه يتضمن إثبات الحي اسما لله وإثبات الحي صفة لله عز وجل، ولكنه غير إيه؟ متعد، غير إيه؟ متعد. يبقى ثبوت الاسم وثبوت الإيه؟ الوصف. واضح يا أخونا القاعدة دي؟ القاعدة الرابعة ذكرها الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد وفي مدارج السالكين. لا ما ذكر بس مش مكتوب عنده حتى لا نكذب على أهل العلم. نعم الثالثة، أنا بكلم على الثالثة. طيب القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. دلالة أسماء الله عز وجل على الذات وعلى الصفات تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. أقول لكم معايا أخونا حتى نستوعب الدلالات اللي هي دلالات الألفاظ على المعنى. اترك ما معك وأمعن السمع إلي وركز، وسأعيد بعض ما ذكرته تمهيدا لما أريد أن أتحدث فيه. احنا قلنا لغة العرب عبارة عن ألفاظ، وهذه الألفاظ تدل على معان، ويستحيل أن يوجد في لغة العرب لفظ ليس له معنى. فإن وجد لفظ ليس له معنى، إما أن السامع أو القارئ يجهل، وإما أنه ليس من لغة العرب. أما أن يوجد لفظ من غير معنى الكلام ده مش موجود. وكذلك كل ألفاظ القرآن لها معاني، ولا يوجد في القرآن لفظ مجهولة المعنى، واخد بالك؟ ما فيش الكلام ده خالص، كل لفظ في القرآن له معنى. طيب اللفظ بيدل على معنى، بيدل عليه على معنى. في قاعدة احنا أصلناها قبل ذلك، وقلنا أن دلالات الألفاظ على المعاني تختلف باختلاف السياق والإفراد والاقتران والتراكيب وحال المخاطب وحال المخاطب. فممكن أن يوجد اللفظ في تراكيب مختلفة ومعناه يختلف طبقا للتراكيب، وأعيد المثال الذي ذكرناه قبل ذلك تمهيدا لما نقول. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. والآية التي تليها أو التي قبلها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. سمعتوا المثال ده بكده منه؟ سمعتوا؟ طيب اكتبوا. ما لكش بعض الجماعة اللي سمعوا دولت من أكابر أهل العلم، لا نتأدهم ولا نأدهم، خلينا كده إيه صبية مع بعضنا عشان نخلق. اكتب الآياتين دي. عندك مثلا الشيخ أحمد والشيخ دولت من الأكابر. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن. والآية التي بعدها: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. معي أخوانا كده؟ وإذا طلقتم النساء، تاء الخطاب في الآيتين إلى من توجه؟ ده سؤال أولاني. فبلغن أجلهن، أجلهن في الآيتين ما المعنى المراد بها؟ طيب انظر كده، في اختلاف في الألفاظ. وإذا طلقتم النساء، مش التاء هي التاء، أجلهن هي أجلهن، واخد بالك؟ فالآية الأولى في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، المخاطب في الآية الأزواج. هذا في الآية إيه؟ الأزواج. طيب، فبلغن أجلهن معناها أي أوشكت العدة على الانتهاء. كويس، عرفناها منين؟ من قوله تعالى: فأمسكوهن. فأمسكوهن لأن لا يمسك إلا الزوج، وقلنا أن العدة أوشكت على الانتهاء ولم تنتهي، لأنها لو انتهت فكان الأمر بالإمساك ليس منه فائدة، لأنه ليس له أن يمسك بعد انقضاء العدة. صح اختامر؟ طيب الآية الثانية بقى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فالمخاطب ولي الزوج، عرفناها منين؟ لأن فلا تعضلوهن، يبقى الكلمة الموجودة في السياق أو في التراكيب هي التي جعلتنا نستدل على معنى اللفظ من خلال هذه الكلمة، وإلا ما استطعنا أن نعرف هذا. فلا تعضلوهن، فدلت هذه الكلمة على أن المخاطب هم الأولياء الأمور. طيب، وقوله تعالى فبلغن أجلهن أي انتهت عدتهن، العدة خلصت. واضح يا أخوانا؟ يبقى إذن فبلغن أجلهن في الآيتين واحدة، ما فيش أي حروف متغيرة، ومع ذلك في الكلمة في الآية الأولى لها معنى، وفي الآية الثانية لها إيه؟ لها معنى آخر. واضح يا أخوانا؟ ما الذي جعلنا نعرف هذه المعاني؟ السياق والتركيب. يبقى كلمة أيضا مثال آخر، قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. كلمة شهداء. وقوله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. وجيء بالنبيين والشهداء، هنا شهداء وهنا شهداء، واخد بالك؟ المعنى يختلف. ما الذي جعلنا نحكم على اختلاف المعنى؟ السياق. فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الشهداء هنا معناه إيه؟ أي الذين يدلون بالشهادة. وجيء بالنبيين والشهداء اللي هم إيه؟ الذين قتلوا في أرض المعركة بأيدي الكفار. يبقى أصبح الألفاظ هي الألفاظ، ولكن المعنى ماله؟ ها؟ المعنى اختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف السياق والتركيب والإفراد والاقتران، واخبلك؟ وحالة المخاطب وحالة المخاطب، واخبلك؟ الإفراد والاقتران يعني ممكن الكلمة تأتي منفردة لها معنى، فإذا اقترنت بكلمة أخرى تغير المعنى. فنقول مثلا: فلان مسلم. خلاص، يبقى مسلم ومؤمن ومحسن ومحترم. طيب، فلان مسلم وليس بمؤمن، أصبح المعنى اختلف. قالت الأعراب آمنا، ها، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يبقى هنا معنى الله اختلف ولا ما اختلفش؟ خدوا بالكم القاعدة دي من أهم القواعد التي ينبغي على طالب العلم أن يكون في غاية الإتقان لها، لأن احنا أصلا بنستل الأحكام من معاني الألفاظ، فإذا اختل معنى اللفظ عندي سيختل المعنى وتجي اللخبطة من هنا. لكن لو وقف طالب العلم على معرفة معاني الألفاظ ودلالتها سيستقيم له الفهم، ومن ثم يستقيم له الحكم الشرعي الذي استله من الآية. واضح يا إخواننا؟ دي بالنسبة لدلالات الألفاظ على المعاني. العلماء نظروا أيضا إلى دلالات الألفاظ على المعاني وقسموها إلى ثلاثة أقسام، وبالتقسيم الدقيق أربعة أقسام. أول نوع اسمه دلالة المطابقة، والنوع الثاني دلالة التضمن، حاضر، والنوع الثالث دلالة اللزوم، والنوع الرابع دلالة الالتزام. كم نوع يا أخواننا كده الدلالات؟ أربعة. دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة اللزوم، دلالة الالتزام. كم نوع دول؟ نحفظه صم وبأمثلة عليهم، بس خليك معايا عشان تفهم ايه معنى المطابقة والتضمن، وبعد ذلك ما علاقة هذه الدلالات بموضوع أسماء الله الحسنى والصفات. الشيخ هنا بيقول ايه؟ ان دلالة أسماء الله عز وجل على ذات الله وصفاته بكم حاجة؟ بثلاثة، بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. واخد بالك؟ هي الصواب وباللزوم. ولكن هو الشيخ جرى على تقسيم لبعض أهل العلم أن الدلالات أنواع ثلاثة، وبعضهم ذكر أنواع أربعة، ودي دايما بنقول عليها لا مشحة في الاصطلاح كما ذكرت لكم قبل ذلك. العلماء سموا دي أعين صناعية، واحد سماها نظار، واحد سماها شواف، مش فرق. يبقى اختلفنا فين؟ في الاصطلاح، ولا مشحة في الاصطلاح، ولكن عند الإطلاق كلنا بننصب على فين؟ على الجزئية دي. يبقى الدلالات كم نوع من أنواع الدلالات؟ المطابقة والتضمن واللزوم والالتزام، وهي دلالة الألفاظ على ما دلت عليه من معاني. أول شيء دلالة المطابقة، هي دلالة اللفظ على ما وضع له من معنى. دلالة اللفظ على ما وضع له من معنى. خليكم معي هنا في مسألة فرعية، وهي طويلة الذيل والكلام فيها ليس منه فائدة، ولكن من باب الإشارة فقط. الاسم والمسمى، الاسم والإيه والمسمى، هذه أعين صناعية، يبقى دي على بعضها اسمها إيه؟ أعين صناعية أو نظارة مثلا، واخد بالك؟ طيب النون والضاد والألف والره والت دي اسمها الإيه؟ الاسم، وده اسمه الإيه؟ المسمى، كويس؟ طيب وضع الأسماء على المسميات، وضع الأسماء على الإيه؟ على المسميات. يعني الجمل الجيم والميم واللام ديت، لما انا وانت اتولدنا ابونا وامنا قالوا لنا شايف ده هو ده اسمه جمل، واخد بالك؟ طب مين اللي قال لابويا؟ ابوه. طب مين اللي قال لابو ابويا؟ ابوه. وهكذا دواليك لحد ما نوصل فين؟ وعلم ادم الاسماء كلها، صح كده؟ مظبوط. طيب هنا بقى السؤال بيطرح نفسه، هل يا ترى الاسماء توقيفيه ام اصطلاحيه؟ واخد بالك؟ يعني الأسماء توقفية، الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى الأشياء، أم أنها اصطلاحية؟ طيب وإن كانت اصطلاحية، صح النوم المرشد، وإن كانت اصطلاحية من الذي وضعها؟ بمعنى إيه؟ الناس أموا أهل الحل والعقد في الأزمان الغابرة، أموا قاعدين ماشيين في الصحراء لقوا الجمل قال ايه بتاع ده، طب تعالوا نتفق يلا نقعد نسميه ايه، واخد بالك، نسميه مثلا كذا. قعدوا يخبطوا ساعتين ثلاثة قال بس هو ده الجمل. هذا معنى الصلاحية، يعني اصطلح عليها الايه، اصطلح عليها الناس، واخد بالك. والصواب الذي عليه العمل، وده ان شاء الله يجينا في مباحث علم اصول الفقه في دلالات الالفاظ وانواع الدلالات. الصواب ان شاء الله باختصار ان الاسماء توقيفيه وليست اصطلاحيه. الاسماء ايه؟ توقيفيه وليست ايه؟ وليست اصطلاحيه. يبقى اذا عندي اسم وعندي ايه؟ وعندي مسمى. الاسم بيدل على المسمى، بيدل على الايه؟ على المسمى. يعني النون والضاد والالف والره والت دلت على دي، على المسمى، على الحاجه دي، واخد بالك. طيب مثلا الجمل يا اخوانا كده، الورق، السياره، المصنع، المطر، السحاب، واخد بالك، دي كلها ايه؟ اسماء دلت على مسميات، دلت على ايه؟ مسمى. يعني مثلا عندي مطر وعندي سحاب، عندي ثمرة وعندي شجرة، ما يخونا كده؟ ما العلاقة بين الثمرة والشجرة؟ ما العلاقة بين السيارة والمصنع؟ ما العلاقة بين سنام البعير والبعير؟ وأتبقى يخونا، ما العلاقة بين لفظ البرتقال والبرتقالة؟ اسمها ايه بقى؟ انواع الدلالات. اول نوع اسمه دلالة المطابقة. دلالة ايه؟ المطابقة. تعرفها؟ هي دلالة اللفظ على ما وضع له من معنى، وضع له اسم لما لم يسمى فاعله. الوضع هنا ايه؟ توقيف ولا اصطلاحي؟ بس خلاص توقيف. يبقى احنا كده كبرنا وعرفنا ان لفظة الجمل الجيم والميم واللام تدل على الايه؟ الحيوان ده كله اللي انت شايفه ده، واخد بالك، بدلاله الايه؟ المطابقه. يبقى دلاله اللفظ على المعنى الذي وضع له، او بيعرفها تعريف ثاني، دلاله اللفظ على كل ما وضع له من معنى. دلاله اللفظ على ايه؟ على كل ما وضع له ايه؟ من معنى. يبقى اصبح الجمل هو ده المعنى ده. طب البرتقال اللي انت شايفه دي، واخد بالك. طيب مثلا الحصان اللي انت شايفه، الحاء والصاد والالف والنون هو اللي انت شايفه ده، والاسد كده. طب والسياره اللي انت شايف، يبقى هذا اللفظ تدل بالمطابقه على هذا الايه؟ على هذا المعنى الذي رايته ايه؟ امامك. وهذا اخواني هو اصل دلالات الالفاظ، يعني اصل دلالات الالفاظ دلاله المطابقه. وحينما يسمع الانسان اللفظ يتصور المعنى مباشره، ودلالة الألفاظ دي لا تختلف عليها الأذهان، وهي مستقيمة في العقول، واخد بالك. يعني مثلا أبدا ما فيش واحد عاقل نقوم جايبين له رجل جمل ونقول له هذا جمل، وما هو الكلام ده، واخد بالك ليه؟ لأن المعنى والذهن والفطرة والطبيعة دلت على أن اللفظ ده يدل على إيه؟ على هذا الإيه؟ المسمى الذي نراه بإيه؟ بأعيننا. يبقى دلالة اللفظ على كل ما وضع له من معنى بسمى دلالة الإيه؟ دلالة المطابقة. دلالة إيه؟ المطابقة. النوع الثاني دلالة التضمن. دلالة إيه؟ التضمن. وهي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له من معنى. دلالة اللفظ على بعض ما وضع له من معنى. دلالة اللفظ عليها على بعض ما وضع له من معنى. أنا مثلا عندي لفظ المسجد. لفظ الإيه؟ المسجد. بالمطابقة يدل على إيه؟ ها؟ على الجدران والأرضية والعمدان، واخد بالك، والمنبر والشبابيك والسجاد والحمامات، أعزك، ده كله إيه؟ دلالة اللفظ بالإيه؟ بالمطابقة ولا بالتضمن؟ طب لو خدنا جزء يبقى إيه؟ خدنا جزء منه بالتضمن، ما خدناهوش كله، يبقى لما آخد جزء منه يبقى اسمه إيه؟ دلالة الايه التضمن وليست ايه المطابقة. فمثلا انا اقول مثلا ايه لفظ السقف في المسجد يدل بالمطابقة وبالتضمن ولا بالمطابقة؟ يعني علاقة المسجد السقف بكلمة المسجد بالمسجد نفسه تضمن ولا مطابقة؟ تضمن. واضح ولا مش واضح؟ على بعض ايه؟ على بعض ما وضع له، على بعض ما وضع له. اما ان كانت على كل ما وضع له دلالة الايه؟ المطابقة. واضح ولا مش واضح؟ طيب دلالة اللزوم، دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على شيء لا ينفك عنه لزوما، دلالة اللفظ على شيء لا ينفك عنه لزوما عند العقلاء وعند أصحاب الفطر المستقيمة. دلالة اللفظ على شيء لا ينفك عنه لزوما، بس مش عند أي حد، عند مين؟ عند العقلاء، واخد بالك؟ وعند أصحاب الفطر السليم. مثال ذلك عندي مثلا وجدت برتقالة أو صابع موز، معايا يا أخوانا كده؟ هذا البرتقال أو الصابع الموز ما العلاقة بينهم وبين شجرة البرتقال وشجرة الموز؟ علاقة ايه؟ ها؟ لزوم، لزوم. خليك بس عشان حتى لو مشكلة عليك. طيب علاقة الورقة بالشجرة وتمشي تضمه لأنها جزء منها، واخد بالك؟ ولكن الثمرة بعد أن انفصلت من الشجرة، يعني أنا رايح عند بتاع البرتقال وقلت له اديني كيلو برتقال، قال لي اتفضل، فأنا مسكت البرتقال. البرتقالة ديت هل فيها عقل في الدنيا يقول أن هذه البرتقالة جاءت من غير شجرة البرتقال؟ يبقى العلاقة بينها وبين شجرة البرتقال علاقة ايه؟ لزوم، يعني لزاما ولا بد أن يكون هناك ايه؟ شجرة البرتقال. يبقى العلاقة بين الثمرة وبين الشجر علاقة ايه؟ علاقة لزوم. طب لو الثمرة ما زالت في الشجر تضمن، تضمن لأنها جزء منها، لكن لما انفصلت. طيب علاقة السيارة بالمصنع لزوم، صح، لأن عشان سيارة أنشئت لابد يكون هناك ايه؟ مصنع. طب علاقة المحرك بالسيارة والمراية والفتيس كفاية، علاقة كلها ايه؟ تضمن. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ولكن السيارة ككل مع المصنع علاقة ايه؟ علاقة لزوم. وده المثال اللي احنا بنذكره دائما، علاقة البعرة بالبعير، علاقة ايه؟ البعرة بالبعير علاقة ايه؟ لزوم. والأثر بالمسير لزوم، يعني فيه أثر من غير مسير يستحيل، فيه بعرة من غير بعير يستحيل، اسمها علاقة اللزوم. وقلنا أن علاقة اللزوم هذه علاقة تلزم لدى العقلاء وأصحاب الفطر، لا ينكرها إلا من لا عقل له. وهذا الذي قرره العلماء بناء على هذه الدلالة لدلالة اللزوم، واستندوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه استلوا العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح، يعني القلب يعمل لزاما منه أن الجوارح تعمل، علاقة لزوم. واخد بالك؟ العلاقة بين عمل القلب وعمل الجوارح علاقة لزوم. لزوم يعني القلب بيعمل أي يبقى الجوارح تعمل. طب الجوارح لا تعمل، القلب لا يستحيل. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى علاقة اللزوم دي علاقة ما فيش عاقل على وجه الأرض ينكرها أبدا، ما ينكرها إلا صاحب العقل الرضي أو منكوس الفطرة. علاقة الشيء اللي هي دلالة اللفظ على شيء لزاما له لدى العقلاء وأصحاب الفطر السليم، علاقة اللزوم. طيب علاقة الالتزام، علاقة الالتزام دلالة الالتزام اللي هي الرابعة، دلالة الالتزام دلالة الشيء دلالة اللفظ على شيء يحدث أو لا يحدث، دلالة الشيء دلالة اللفظ على شيء يحدث أو لا يحدث. مثال ذلك علاقة السيارة بالمصنع،
لزوم.
طب المصنع بالسيارة التزام، ممكن يصنع ممكن ايه ما يصنعش. طيب البعرة بالبعير، طب البعير بالبعرة التزام، ممكن يمر ممكن عنده امساك مش عارف يعمل حاجة، واخد بالك؟ طيب علاقة المطر بالسحاب، فيه مطر يبقى لازم يكون في ايه سحاب، طب سحاب بمطر التزام، ممكن يحدث المطر وممكن ايه يحدث المطر. واضح يا اخوانا دي؟ اتفهمت الدلالات الأربعة؟ طيب نريد أن نطبق هذا الكلام. أي يا محمد انتوا فهمتوا الكلام ده؟ فهمتوا اللي انا قلته ده؟ همله لكم بقى من الكتابه، يعني يكون الفاظ مثلا فلت منا ولا حاجه همله لكم واكتبوه. ماشي يا مشايخ؟ نكتب. طيب الوقت نخلص ولا طيب نخلص ان شاء الله. دلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ، التي وضعت لمعانيها، وهي تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ، وهي تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ، فلا يستفصل فيها عن مراده، وسميت مطابقة لمطابقة المعنى لللفظ وموافقته، وسميت مطابقة لمطابقة المعنى لللفظ وموافقته. والمراد من تطابق اللفظ للمعنى، والمراد من تطابق اللفظ للمعنى عدم زيادة اللفظ على المعنى أو قصوره عنه، عدم زيادة اللفظ على المعنى أو قصوره عنه. يعني لما نمسك لفظة البرتقال مع البرتقال، خلاص الألفاظ ده هي تتناسب مع الايه مع المعنى اللي احنا ايه في أيدينا هذه. طيب تاني أعيد الكلام، دلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي وضعت لمعانيها، وهي تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ فلا يستفصل فيها عن مراده، وسميت مطابقة لمطابقة المعنى لللفظ وموافقته. والمراد من تطابق اللفظ للمعنى هو عدم زيادة اللفظ على المعنى أو قصوره عنه. يعني مثلا ممكن مثلا أنت شوف الجمل تقول لا ده ممكن نقول ايه كنا ممكن نسميه مثلا ايه جمل، ممكن تضيف له انت اي لفظ تاني اي حرف، مش ممكن، ليه؟ اللفظ ده مطابق للايه للمعنى او المسمى الذي رايناه. طيب فكل اسم او لفظ في اي لغه وعلى اي لسان فكل اسم أو لفظ في أي لغة وعلى أي لسان ينطبق في دلالته بين العقلاء، ينطبق في دلالته بين العقلاء على شيء متعارف عليه، على شيء متعارف عليه فالألفاظ المنطوقة أو المكتوبة لها مدلولات معينة، فالألفاظ المنطوقة أو المكتوبة لها مدلولات معينة يعيها القلب، يعيها القلب ويدرك معناها، ويدرك معناها، ولها في الواقع مدلولات من قبل المتكلم، ولها في الواقع مدلولات من قبل المتكلم. أعيد الكلام، فكل اسم أو لفظ في أي لغة وعلى أي لسان ينطبق في دلالاته بين العقلاء على شيء متعارف عليه. فالألفاظ المنطوقة أو المكتوبة لها مدلولات معينة يعيها القلب ويدرك معناها، ولها في الواقع مدلولات من قبل المتكلم. طيب، لو أن الشخص تكلم بألفاظ ليس لها معاني، يبقى أصلا يبقى إما يجهل وإما أنه لا يعي الكلام. طيب لو أنا خطبت إنسان بألفاظ واستفهمني، يبقى هو إيه؟ هو مش فاهم. يعني مثلا عمال أقول له مثلا أريد مثلا كيلو كذا، قال لي إيه كذا دي؟ يبقى كذا دي معناها هو إيه؟ سمع اللفظ ولا يدري إيه معناه، وبناء على ذلك إيه؟ استفهم ما المعنى المراد. عشان كده دائما بنقول هل الكلام مقصود لذاته أم لغيره؟ الكلام مقصود إيه؟ لغيره. واضح يا أخوانا دي؟ طيب اكتب. والدلالة هي فهم المعنى عند إطلاق اللفظ، والدلالة هي فهم المعنى عند إطلاق اللفظ، أو هي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام عند صدوره من المتكلم، أو هي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام عند صدوره من المتكلم. ويتصور له معنى في ذهن المستمع، ويتصور له معنى في ذهن المستمع. أمثلة على دلالة المطابقة: لفظ البيت. لا الله يبارك لك، عاوز حاجة اسألني ماشي، أعيد أي شيء تاني خالص، لأن احنا قلنا قبل ذلك يا أخوانا الشيء اللي بناخده نريد أن نأتي به من جذوره حتى لا نعود إليه إلا لمجرد المذاكرة. يبقى الدلالة هي الحقيقة التي يؤول إليها الكلام عند صدوره من المتكلم، ويتصور له معنى في ذهن المستمع. يبقى أنا لما بتكلم بكلام أنا عاوز حقيقة، وانت لما سمعته تصورت له معنى في ذهنك، وبناء على ذلك ايه خلاص إيه تم الخطاب بينه وبينك وتمت المعاملة. انا جيت قلت لك والله انا عاوز اردب قمح، خلاص انت عارف ايه معنى كلمة اردب وايه معنى كلمة قمح. ممكن لك ان تستفسر من اي الانواع تريد، اقول لك من انواع كيت وكيت وكيت. يبقى كلما تكلمت بالكلام وزدت الوصف اضاحا رسخ المعنى في ذهنك، لكن عمال اكلمك بكلام وتقول لي انا ما اعرفش الكلام، اول مره اسمع حاجه زي كده، او مش عارف ايه، خلاص يبقى انت اصلا لم يحدث لك تصور عند سماع الكلام ايه مني. واضح يا اخوانا؟ طيب امثله: البيت. البيت يدل بالمطابقه على مجموع الجدران والسقف والابواب والنوافذ وغيره. لكن القاعدة تابع في الوجود تابع في الحكم. لفظ البيت يدل بالمطابقة على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ. طب الأرضية من باب أولى، واخدين بالكم معايا أخوانا كده؟ طيب لفظ السيارة. السيارة يدل بالمطابقة على مجموع المحرك والأبواب والكراسي والإطارات وغيره. طيب أكتفي بهذا، وليس ثم داع للاستعجال، ولكن أرجو الله يبارك فيكم تحفظوا هذه الدلالات عن ظهر قلب، ونكمل إن شاء الله بقية الأنواع في اللقاء القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.